الحمد لله المبدئ المعيد الذي هو على كل شيء شهيد، والصلاة والسلام على صاحب اللواء المعقود والحوض المورود يوم الوعيد. أما بعد، أحبة الكرام، مع سلسلة القصة في كتاب الله، وما زلنا في حديثنا حول قصة أصحاب الأخدود، وهذا هو اللقاء الرابع لنسرد فيه حقائق إيمانية وقواعد علمية في قصة أصحاب الأخدود التي وردت في كتاب رب البرية وفي سنة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، قبل أن أسرد لحضراتكم الحقائق الإيمانية والقواعد العلمية والدروس المستفادة والعبرة المأخوذة من قصة أصحاب الأخدود، أولا دعونا نتأمل مرة أخرى من جديد آيات ربنا تبارك وتعالى الملك الواحد العزيز الحميد في سورة البروج التي تكلمت عن أصحاب الأخدود، ثم نتأمل هذه الآيات ونتدبرها لنستخلص منها الفوائد والدروس والعبر. فنقول مستعينين بالله تبارك وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم موعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير.
نعم والله، حقا وصدقا، ذلك الفوز الكبير، الفوز الذي يناله كل مؤمن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفوز الكبير. أحبتي الكرام، دعونا لنستخلص الفوائد والدروس والعبر من هذه السورة العظيمة. فقد آن أوان استخلاص الحقائق الإيمانية والفوائد العلمية والعبر التي فيها موعظة ورحمة، ونستعين بالله على إيرادها في نقاط تالية. أولا، إن النصر في أعلى صوره هو انتصار العقيدة على الألم، وانتصار الإيمان على الفتنة، وهذا الذي رأيناه واضحا في قصة أصحاب الأخدود. إن الناس جميعا يموتون وتختلف أسباب الموت، لكن القليل الذين يرتفعون هذا الارتفاع ويسمون هذا السمو. لقد اختار الله تبارك وتعالى هذه الفئة الكريمة من المؤمنين لتنفرد بهذا المجد في الملأ الأعلى، ومن كان على شاكلتها من المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان. أحبتي في الله، ليس من الضروري أن يشهد المؤمن ثمرة انتصاره في الدنيا، يكفيه أن يؤدي واجبه ويذهب. فواجبه أن يستعلي الإيمان على الفتنة، وأن يصدق الله عز وجل في النية والعمل، ثم يفعل الله عز وجل به وبأعدائه ما يشاء، كما يفعل بدينه ودعوته ما يشاء. أحبتي في الله، لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة وراء كل حدث، فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وقد يكشف لعباده عن الحكمة في حينها، وقد ندركها بعد وقت يطول أو يقصر، ونحن نستسلم لقدر الله ولحكمته، فهو سبحانه يفعل ما يشاء ويختار. إن المعركة المستمرة بين المسلمين وبين أعدائهم في كل زمان وفي كل مكان هي معركة عقيدة في المقام الأول، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما هو سبب انتقامهم من المؤمنين؟ سبب انتقامهم أنهم آمنوا بالله العزيز الحميد. ألم ترى إلى مشركي مكة كيف عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والحكم والمتاع والزواج في مقابل شيء واحد، أن يدع معركة العقيدة؟ ولو أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما طلبوا ما بقيت بينه وبينهم معركة على الإطلاق. قد يحاول أعداء الإسلام أن يرفعوا شعارات أخرى اقتصادية أو أمنية أو سياسية أو ديمقراطية أو تحريرية، كل ذلك للتمويه للخداع، لكن يظهر في فلتات ألسنتهم ما تخفي صدورهم. بل نحن أصبحنا في زمن لا يقيم الأعداء فيه وزنا للمسلمين، وصاروا يصرحون زهارا نهارا بأهدافهم وعدائهم، وقد صرح بعضهم بضرورة هدم الكعبة وضرب مكة بالقنابل النووية. إن المتأمل في القصة كما جاءت في الحديث يرى أن الغلام انتصر بعقيدته ومنهجه، وكذلك الراهب الذي ثبت من أجل أن تبقى عقيدته، ولا بأس من أن يشق بالمنشار النصفين وتصعد روحه إلى بارئها، لكنها ستكون راضية مرضية. أما الأعمى فقد انتصر مرتين، انتصر حين تخلى عن مكانته عند الملك، وانتصر عندما قدم نفسه لله انتصارا لعقيدته. لقد كان الغلام زكيا المعيا، وحين سنحت له فرصة عظيمة في تبليغ رسالة ربه فاغتنمها، ولا بأس من التضحية بنفسه في هذا الموضع، إذ كانت تضحيته ستكون سببا في دخول أمة بأسرها في دين الله، كان بمثابة الشمعة التي تحترق لتضيء لغيرها. وهنا يكون قد حقق معنى عظيما من معاني الانتصار، وقد كان له ما أراد بتوفيق الله تبارك وتعالى. إن الطغيان والجحود يعمي صاحبه، وهذا الذي وقع من الملك حينما انساق وراء رغبته في الانتقام من الغلام بقتله بأي سبيل، ولم يدرك عاقبة فعلته إلا بعد فوات الأوان، فوكان يريد أن يقتل الغلام ولم يفكر حتى في أنه كيف يقتله، فقرر الكلام الذي أملاه عليه ذلك الغلام دون أي عقل وأي وعي من هذا الملك. إن تضحية الغلام بنفسه كانت لغاية نبيلة وشرف عظيم من أجل إسلام أمة بكاملها، وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله، هذا بخلاف من ينتحر أو يهلك نفسه من أجل أمر تافه من أمور الدنيا الفانية، للأسف كهذا الذي أحرق نفسه في تونس، أو هذا الذي أحرق نفسه أمام مجلس الشعب هنا في مصر. أيضا نرى من هذه الصورة وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، نرى من هذه القصة حرص الحكام قديما على تثبيت عروش ملكهم عن طريق السحر والكهانة. وحديثا أيضا وإن تغيرت الصورة فصارت تحضيرا للأرواح، والذي يسمونه كذبا وزورا علما، أو يستعملون الإعلام والخداع، ولذلك يلجؤون اليوم إلى تثبيت عروش ملكهم عن طريق سحر العيون والعقول، عن طريق الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والفضائيات والسينما والمسرح والأندية والملاعب والاجتماعات والأندية الاجتماعية والرياضية، وتحت مسميات شتى. فالحكام قديما وحديثا إلا من رحم ربي يبنون ملكهم على الكذب والخداع، كما رسم لهم أستاذهم ميكافيلي وغيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي كل زمان ومكان يهيئ الله تبارك وتعالى لدينه من يقوم بنصرته في الأرض، كما هيئ الراهب والغلام فكان سببا في إسلام أمة. ليست العبرة بكثرة العمل ولا بطول العمر، فهذا الغلام على صغر سنه وحداثة عهده بإيمان تمكن الإيمان من قلبه، ورزقه الله الحكمة والتوفيق وحسن الفهم والتدبير، ففعل في أيام معدودات ما لم تفعله جيوش جرارة من الدعاة في سنوات عديدة. أحبتي في الله، إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه، فها هو الملك اختار الغلام على عينه ليكون عونا له، ولكن الله عز وجل أراد أمرا آخر. وفي هذا شبه قريب من قصة موسى عليه السلام في قصر فرعون. فرعون أراد أن يأخذ ويقتل الأبناء، فيجبره رب الأرض والسماء أن يربي موسى الذي يكون على يديه هلاك ملك فرعون. قد يجري الله تبارك وتعالى على يد بعض أوليائه كرامات يؤيدهم بها ويثبتهم، وتكون عونا لهم على نشر دين الله، كما حدث لهذا الغلام وللمرأة التي تكلم وليدها في المهد على يديها عندما أرادوا أن يلقونها في النيران. وقد أجرى الله عز وجل كثيرا من هذه الكرامات على يد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وإن شئت فارجع إلى سلسلة عنونت لها بعنوان كرامات الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، هذه السلسلة تجدها على الإنترنت وعلى موقع الطريق إلى الله في قسم الصوتيات تحت مجموعة السلاسل في اسم الشيخ فتح عماد الشبراوي. فالمقصود أن الله تبارك وتعالى أجرى كثيرا من الكرامات على يد نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى يد كثير من أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات ولصحابته كرامات، وكرامات الأولياء حق لا ينكرها إلا مجادل بالباطل، ولكن الكرامات الثابتة بالكتاب والسنة كما بينته في سلسلة كرامات الصحابة. هذا الملك المغرور الطاغية المتألي على الله ظهر عجزه وضعفه أمام هذا الغلام الصغير، وهذه من حكمة الله تبارك وتعالى في إذلال الطغاة. وأخيرا اعترف بعجزه وضعفه، ولم يستطع قتل الغلام إلا بما أرشده إليه الغلام. فيا عجز هذا الطاغية حيث أوتي من مكمنه. أحبة الكرام، في قصة الغلام رد واضح على من يزعمون أن الإصلاح لا يأتي إلا من قمة الهرم، من أعلى، يعني من الرئاسة، من الحاكم، ويستهينون بالدعوة من القاعدة. فهذا الغلام بدأ دعوته من أفراد معدودين دعاهم إلى الله رب العالمين، وتمت دعوته بفضل الله وانتشرت حتى بلغت القمة بإسلام القرية. الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى ويجيب دعاء عبده إذا دعاه، وهذا من أوضح الوضوح في قصة الغلام. فقد تكرر منه الدعاء وتكررت من الله عز وجل الاستجابة. كان يقول رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، وهكذا يقول الحق تبارك وتعالى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا أحبة الكرام، تعلمنا في هذه القصة أن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، ولهذا اختار الساحر غلاما شابا يتميز بالفطانة وسرعة الفهم. فإذا اجتمع الشباب وحسن الفهم يؤتى العلم ويأتي العلم أكله بإذن الله، إذا وجد المربي الفاضل مثل الراهب غلاما شابا عاقل مثل الغلام، وإذا وجد بالنسبة للشباب مربي فاضل كهذا الراهب، إذن يخرج لنا جيل على يديه النصر بإذن الله. فلنهتم بالتربية وخصوصا في أوساط الشباب. أحبة الكرام، سؤال وجواب: هل يجب على المسلم إذا عذب واشتد العذاب عليه أن يصبر، أم يجوز له أن يقول كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان؟ سؤال هام، الجواب فيه تفصيل. أولا، إذا كان الأمر يتعلق به هو فهو مخير، إن شاء صبر وإن شاء لم يصبر كما فعل بلال رضي الله عنه وارضاه، وإن شاء قال كلمة الكفر دفعا للإكراه مع طمأنينة القلب بالإيمان كما فعل عمار بن ياسر رضي الله عنهما. ثانيا، أما إذا كان الأمر متعلقا بالناس خلفه ينتظرون كلمته وستكون لها كبير الأثر في نفوسهم في ثباتهم على الحق أو فتنتهم عنه، تعين في حقه الصبر والاحتساب وإن عذب أو قتل، وهذا الذي فعله الراهب وكذلك الأعمى وكذلك الغلام. ومن هنا ترى تلك الفعنة الشنيعة القبيحة من أن هناك دعاة إلى الله يحلقون لحاهم. أنتم قدوات، يضل بكم خلق كثير، لكن لو كنت فردا أنت في وسط المجتمع نقول لا يحق لك أن تحلق لحيتك، ولكنك إن عذبت وفعل بك كذا وكذا فحلقتها فهذا أمر مرجوع إليك. لكن عندما تكون داعية وقدوة لا وألف لا. وهذا ما فعله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في فتنة خلق القرآن في زمنه في العصر العباسي، فمع ما تعرض له من إيذاء لم يتراجع عن الحق الذي يعلمه وهو السنة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لأن الناس كانت تنتظر كلمة الإمام أحمد، فلهذا ثبت ولم يداهن في الحق ولم يجامل، فثبت الله الأمة بثباته والحمد لله رب العالمين، فكان حقا رجل يزن أمة. وختاما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلاما طيبا في معنى الحميد من خلال شرحه لقول الله تعالى إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد في سورة البروج. نحب أن نولد هذا المعنى مختصرا هاهنا ونختم به. قال رحمه الله الحميد المحمود، فالله سبحانه وتعالى محمود على كل حال، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه ما يسر به قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال، وهذا كما جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني. وهذه هي السنة. أما إذا قلت كما يقول البعض الذي لا يحمد على مكروه سواه، كما يقول بعض الناس الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، فكأنك تعلن أنك كاره ما قدر الله عليك، وهذا لا ينبغي، بل الواجب أن يصبر المسلم على ما قدره الله عليه مما يسوءه أو يسره أو لا يتسخط، وليعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع القرب وأن مع العسر يسرا. هذا كما جاء عند الإمام أحمد صححه الألباني، انتهى كلامه رحمه الله مختصرا. وهذا ما يسره الله لنا من الفوائد والعبر والدروس والحقائق العلمية والإيمانية من قصة أصحاب الأخدود، نفعنا الله بها ونفعنا بالقرآن الكريم وبسنة خاتم النبيين، والحمد لله رب العالمين. وإلى لقاء جديد مع قصة جديدة، والله ولي التوفيق، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.